الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى تنبيهات الشبهة الوجوبية، وعقد المصنف ثلاث تنبيهات لذلك. التنبيه الأول، أفاد المصنف أن محل البحث في الشبهة الوجوبية هو الشك في الوجوب النفسي المستقل، كما لو شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو وجوب صلاة الآيات. ولهذا يخرج عن محل البحث الشك في الوجوب أن الوجوب غير المستقل كالوجوب الشرطي أو الوجوب من باب الوجوب الجزئي عليكم السلام في الواجبات الارتباطية. فلو شك المكلف أن السورة هل هي واجبة أو لا، فالشك في الجزئية ليس شكا في وجوب نفسي مستقل، إنما هو وجوب ضمني، لأن الأجزاء إنما تجب بالوجوب الضمني لا بالوجوب النفسي. وليس الوجوب مستقل، بل الوجوب ارتباطي. فالشك في وجوب السورة ليس هو شكا في الوجوب النفسي، وليس هو شكا في الوجوب المستقل. وكذا لو شككنا في شرط الواجب، هل أنه الطمأنينة شرط أو ليس بشرط، فالشك ها هنا شك في الوجوب الضمني أيضا. فهذا البحث ليس داخلا في محل النزاع ها هنا، وإنما يبحث عن في باب الأقل والأكثر الارتباطيين، أي باب الشك بحسب العنوان في المكلف به. وإن كان وقع النزاع بينهم كما درستم، وسيأتي أن الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين هل هو لبان وروحان يرجع إلى الشك في التكليف الزائد فتجري البراءة، أو أنه من قبيل الشك في المحصل فيكون المرجع هو الاشتغال، حيث ذهب الآخند إلى أن الشك في الجزئية والشرطية من موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والجاري هو قاعدة الاشتغال، لأن الشك هو شك في المحصل للامتثال، بينما اختار الشيخ الأعظم أن الجاري هو البراءة في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن مرجع الشك إلى الشك في التكليف الزائد. فمن شك أن الصلاة المخاطب بها هل هي 10 أجزاء أو 11 جزءا بإضافة جلسة الاستراحة، يقول الشيخ مرجع هذا إلى انحلال العلم الإجمالي، فإنه بدوا وصورة، وإن كان يعلم إجمالا إما بوجوب 10 أجزاء أو وجوب 11 جزء، إلا أن روحا ودقة ولبا أنه يعلم بالعشرة ويشك في الزائد، فالجاري هو البراء عن التكليف الزائد. وعلى كل حال هذا ليس هو محل بحثنا، محل بحثنا في الوجوب النفسي الاستقلالي، وليس بحثنا في الوجوب الضمن الارتباطي. هذا هو التنبيه الأول. آسون سهل قال: إن محل الكلام في هذه المسألة، يا مسألة الشبهة الوجوبية التي تبحث في البراءة، هو احتمال الوجوب النفسي المستقل. وأما في وجوب نفسي ارتباطي، هذه المستقل احترازية أو وصفية، في وجوب نفسي ارتباطي، لو لزم الارتباط يصير ضمني. فكروا في السؤال، سؤال دقيق. أن الاستقلالية تساوق النفسية تساوق الاستقلالية، أو أنه يمكن التفصيل بين النفسي والاستقلالي، فقد يكون نفسي مستقلالي أو استقلالي مو نفسي. خب، وأما إذا احتمل كون شيء واجب لكونه جزءا وشرطا لواجب آخر، السورة واجبة لأنها جزء في المركب، واضح؟ الطمأنينة بل واجبة لأنها شرط في المركب، فهو داخل في الشك في المكلف به، داخل في شك عنوان، وإن كان لبا قد يرجع إلى الشك في التكليف الزائد كما يرى الشيخ العظم. قل هذا قال: وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا، لأن الشيخ أرجعه إلى الشك في التكليف الزائد، وقال هذا العلم الإجمالي منحل، فهو هنا فهناك علم إجمالي أولي بين أني مخاطب بتسعة أو عشرة، ولكن هذا العلم الإجمالي منحل كما سيأتي بحثه مفصلا في الأقل والأكثر الارتباطيين كما سيجيء إن شاء الله. لكن خلافا للآخوند، فإن الآخوند اختار في هذه المسألة أن الجار هو قاعدة الاشتغال العقلي، وهذا علم إجمالي منجز، هذا شك في المحصل، لكنه خارج عن هذه المسألة الشبهة الوجوبية الاتفاقية. هنا أشكل جمع من الأعلام، تعبيره اتفاقية غير صناعي، لأنه ذكر قبل سطرين في ذاك البحث، فالظاهر أن المسألة خلافية، فكيف يقولون المسألة اتفاقية؟ واضح الفكرة؟ تقدم من الشيخ الأعظم في البحث السابق بالأمس قبل سطرين في الصفحة التي عندكم قبلها، أن الظاهر أن المسألة خلافية وإن لم يعرف القائل بعينه، فكيف عبر هنا أن المسألة اتفاقية؟ فالظاهر أن تعبيره اتفاقية بحسب ما وصلتنا من الكلمات، لأن وإن كانت خلاف لكن لم يعلم من هو القائل، فبلحاظ ما وصلتنا من الكلمات ومن الأقوال، الظاهر أنه بحسب ما وصلتنا أن الأقوال الواصلة عندنا المسألة فيها اتفاقية بين الأصوليين، مع أن الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين من المسائل الخلافية بحسب ما وصلنا من الكلمات. يعني الملحوظ ما وصلنا من كلمات الأصوليين والإخباريين، كلمات الأعلام، كلمات الأعلام في الأقل والأكثر الارتباطيين، الشك في الواجب بل لواجب الشك في الجزء، الشك في الشك، مما هو معركة الآراء، مع أن هؤلاء اتفقوا في مسألتنا هنا في هذا البحث أنه ما حسب ما وصلنا أنهم يقولون بالبراءة، فقطعا كلامهم لا يشمل موارد الأقل والأكثر الارتباطيين. لا لا، ما العلاقة بالإجماع المركب؟ هناك هذا دليل الإجماع، دليل الإجماع المركب، لأن كل من قال في الشبهة التحريمية بماذا؟ بالبراءة. قال في الشبهة الوجوبية، هذا ينفع المصنف، ما ينفع من أنكر جريان من قال بعدم جريان البراءة هناك. لا، إجماع مركب. يعني دليلنا على في تلك المسألة على البراءة ما هو؟ أن كل من قال بالبراءة في الشبهة التحريمية قال بالبراءة في الشبهة الوجوبية ولا عكسه، ولا عكسه. فكان الشيخ هناك في مقام إثبات دليل على المطلب. الآن نحن نسأل المسألة خلافية أو مخلافية؟ الشيخ يقول الظاهر أن المسألة اترك عن دليل الشيخ، الظاهر أن المسألة خلافية. كيف يقول أن هذه خارج عن هذه المسألة اتفاقية؟ يريد أن ينبه، يأتي بمنبه أن ترى محل كلام في هذا البحث ما يشمل الأقل والأكثر الارتباطيين كالشك في الجزئية والشرطية. ليش؟ لأنهم هنا إذا جئنا إلى كلماتهم اتفقوا بحسب ما وصلنا الجاري والبراء، لما نجي لكلماتهم في الأقل والأكثر الارتباطيين في الجزئية والشرطية وقع النزاع بينهم، فقطعا كلامهم هنا لا يشمل موارد الجزئية والشرط والشرطية. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني وهو المهم، وهو الاحتياط، مسألة الاحتياط في موارد الشبهة الوجوبية. بحثنا في الشبهة التحريمية مفصلا مسألة رجحان الاحتياط، تتذكروا إن شاء الله، في تنبيه مستقل. وذكرنا هناك أنه لا إشكال عقلا وشرعا في رجحان الاحتياط، بل استطعنا أن نثبت استحباب الاحتياط شرعا بحسب طائفة من الأخبار الظاهرة أن ملاك الاحتياط فيها ملاك نفسي وليس محض الطريقية لإدراك الواقع. هذا في أي شبهة؟ شبهة التحريم. الآن البحث في أي شبهة؟ في الشبهة الوجوبية. والكلام يقع في مقامين. المقام الأول الشبهة الوجوبية في الفعل التوصلي، في الواجبات التوصلية. والثاني، المقام الثاني وهو الذي ركز عليه الشيخ أكثر، وهو الاحتياط في الشبهة الوجوبية في الأفعال والواجبات التعبدية للواجبات التوصلية. فهنا مقامان. المقام الأول، لو حصلت شبهة وجوبية فلم أعلم هل أن دفن الذمي المحترم المال والنفس واجبون أو مكروه مثلا، هذه أوضح مصداق للمشكلة. واضح؟ خب، واجب ومستحب سهلة، واجب ومباح سهلة، لا، واجب أو مكروه، هي شبهة الوجوبية. في مثل هذا المورد هل هناك رجحان للاحتياط أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم ثلاثة قضايا، ثلاثة مطالب في هذا المقام الأول مختصرة. المطلب الأول أنه لا إشكال في رجحان الاحتياط في مثل هذه الموارد، ومقتضى الاحتياط في الشبهة الوجوبية أن يقوم بالفعل فيقوم بدفن الذمي حتى لو كنا نحتمل الكراهة. ليش ما قلنا نحتمل الحرمة؟ لأن يصبح بحبين محذورين، ما صارت شبهة وجوبية، ولهذا احنا ما جبنا الحرمة. حتى وإن احتملنا الكراهة، لماذا؟ إذ قد يقول قائل أن الأمر يدور بين تحصيل مصلحة أو مفسدة، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، ف فكيف يرجح الاحتياط بالفعل هنا؟ بل قد يقال يرجح الاحتياط بالترك، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ولهذا الشيخ ركز على هالمثال حتى قال حتى لو كان الفعل مكروه. الوجه فيما ذكره المصنف ما أشار له في بحث الشبهة التحريمية، حيث ذكر هناك عندما تعرض لمسألة الاحتياط في الشبهة التحريمية بينما لو دار الأمر بين الحرام والمستحب، هناك عكسها الواجب والمكروه، هناك في ذاك البحث ذكر في ذاك البحث ما يكون وجها لما أفاده هنا، ومحصله أن المرتكز العقلائي يرى أن جلب المصلحة اللازمة التي تركها يكون تفويتا للملاك الملزم أولى من دفع المفسد غير اللازمة. فإن الأمر هنا يقول العاب يدور بين أن يكون واجب ففيه مصلحة ملزمة وتركه تفويت لملاك ملزم وتضييع لإرادة ملزمة وغرض ملزم للمولى، وبين أن يكون مكروها وفيه مفسدة غير لازمة. ماذا يقول العقل لو دار الأمر بينهما؟ فلا العقل يقول المتعين في مقام الاحتياط ومراعاة أغراض المولى وإراداته أننا نقوم بالفعل، لأنه لو كان واجبا لكان حفاظا على مصلحة ملزمة للمولى الذي لا يرضى بتفويته. فيدور الأمر بينما هو ذو ملاك ملزم وملاك غير ملزم، ولا إشكال أن المتعين بحسب العقل بحسب المرتكزات أن مقتضى الاحتياط لو دار، أنا ما أقدر أجمع وش أسوي مقتضى الاحتياط، حينئذ ماذا نفعل؟ نرجح ما يكون فيه حيثية الملاك الملزم.
الملزم دائما على
بلي هو هيما ابن المشهور، نعم ابن الشيخ العضو المشهور، وإن كان بعض المتأخرين يقول قد يكون الاستحباب ملاك أهم، واضح، لكن المعروف بينهم أنه دائما الأحكام الإلزامية ملاكها أهم من ملاكات الأحكام الترخيصية بالمعنى العام، يعني كراهة واستحباب وما شاكل ذلك. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، هل يترتب الثواب؟ احنا نريد ثواب شيخنا، هل يترتب الثواب على الاحتياط في المقام أو أنه مجرد أنه حسن وراجح بحسب حكم العقل؟ في ثواب لو لم يسألك شيء شيخنا؟ في ثواب لما في ثواب؟ يسألون الناس العمل في ثواب لما في ثواب؟ كده دائما يسألوا، واضح، يريد الثواب، يقول لي زين احتاط، يبقى احتاط ويش احتاط؟ يعني في ثواب ثم في ثواب شنو احتاط؟ أتعب روحي في ثواب. وحسأني أمس مسألة يقول يستحب في رجب 60 ركعة، صحيح؟ أنا يوم فاتتني هل بعد يثبت لي استحباب أني أنا أصلي أو خلاص على نحو الواجب الارتباطي؟ قلت لي لا بس أتي به إن شاء الله بيرجع أطلب. يقول في ثواب لا ما في ثواب أتي به كل يوم أصلي ركعتين 60 ركعة آخر الشهر في ثواب لا في ثواب؟ احتاط في ثواب لا ما في ثواب؟ احتياط بس عقلي ممكن. فالشيخ يبحث في ثواب لما في ثواب؟ هذا الشيخ العظيم يقول بلي بلي لا تخاف لا تخاف ساو اشتغل اشتغل اعمل. يقول بالإضافة لرجحان الاحتياط عقلا فإن الظاهر ترتب الثواب، لكن بشرط لو فرض أنه أتى بالفعل بداعي احتمال المحبوبية فتتحقق الإضافة لله ويكون هذا محققا للإنقياد. ركزوا في المطلب. فالشيخ الأعظم يقول بأن الثواب هاهنا لا من باب ثواب الاحتياط بعنوان احتياط، بل لأنه انقياد، فمن أتى بالفعل بدا احتمال أن يكون هذا الفعل محبوبا فإن المرتكز العقلائي الذي هو المرجع في عنوان الطاعة كما ذكرنا في بحث القاط والانقياد يرى أن هذا انقياد للمولى، والانقياد يستحق عليه العبد الثواب. فيقول الشيخ الأعظم أن ترتب الثواب إنما يتحقق لو أتى بالفعل باحتمال كونه مطلوبا للمولى ومحبوبا للمولى، والنكت في ترتب الثواب الانقياد المسمى بالإطاعة الحكمية للإطاعة الحقيقية، لأن الطاعة الحقيقية أن يكون المأتي به موافقا للأمر، وعندنا إطاعة حكمية ما يثبت له حكم الطاعة ولو من جهة الثواب وإن كان لم يصادف الواقع. فلو أتى بالفعل بداء احتمال المحبوبية وتبين أن الفعل ترى مو واجب مكروه، يقول يستحق الثواب عليه. ليش؟ لأنه انقياد، فالانقياد عنوان ثانوي طارئ على الفعل يوجب تلبس يوجب صدق أو يوجب تنقيح موضوع الثواب. فإن عندنا ثواب على ذات العمل وثواب على الانقياد، فيستحق العبد الثواب. وقد بحثنا هذا المطلب في بحث الشبهة التحريمية، بالضبط هذا هو المطلب بحثنا، وقلنا أن الشيخ يظهر منه هنا أنه المنقياد غير التجري، فالتجري ليس موضوعا لاستحقاق العقوبة بخلاف الانقياد فهو موضوع للمثوبة. وذكرنا أن التفكيك بينهما صار محلا لاعتراض أكثر الأعلام على الشيخ، ومنهم المجدد الشيرازي ومنهم الآخان تلامذته ما قبلوا منه. وحاولنا، وهنا ذكرنا هذا المطلب عشان تتذكر مفصلا، كلا يقول أخذ كلاهما يرتضعان من لبن واحد، عبارة في حاشية على الرسائل، يقول الانقياد والتجري كلاهما يرتضعان من لبن واحد، إخوان بالرضاعة. فأنت يا شيخنا شنو المدار في الثواب والعقاب؟ على الحسن الفاعلي أو على الحسن الفعلي؟ على القبح الفاعلي أو على القبح الفعلي؟ إن كان المدار على حيثية الفاعل فكما أن الحسن الفاعلي يحقق الثواب كذلك القبح الفاعلي يحقق العقوبة. إن كان المدار على حيثية الفعل فكما أن القبح الفعلي لا يحقق العقوبة كذلك الحسن كما أنه صلى الله كما أن الحسن من حيث الفعل القبح من حيث الفعل غير موجود في باب التجري كذلك الحسن من حيث الفعل غير موجود في باب الانقياد وإن وجد حسن فاعل فأنت احنا ما ندرين لما جيت إلى مسألة الثواب قلت المدار على حيثية الفاعل صحيح؟ بغض النظر عن الفعل طابق الواقع أو ما طابق لما جيت إلى العقوبة قلت أن حيثية الفاعل مو مصححة للعقوبة والشيخ الأعوان يقول أن الثواب من باب التفضل لا من باب الاستحقاق والظاهر أن الثواب الذي هو من باب التفضل يعطى إلى المنقاد ففرق بين حيثية العقوبة وحيثية المثوبة العبد لا يستحق الثواب بتفتين لأن الثواب فرع أنه أدى شيء فرع أن له حق على المولى متى يقال أن لك ثواب تستحق بحق متى يقال أنك تستحق الثواب على المولى بحيث لو لم يعطيك الثواب فإنه ظالم صحيح باب الاستحقاق إذا قلنا أن الثواب من باب الاستحقاق فمعنى ذلك أن العقل يدرك أن من حق العبد على مولاه أن يعطيه الثواب فثبت حق للعبد على من؟ على المولى بحيث إذا ما أعطاه المولى ثواب هو ظالم لأنه سلب لذي الحق حقه تفضل ملك التفضل ثواب أقول الاستحقاق إذن إذا قلنا أن الثواب من باب الاستحقاق فحينئذ مقتضى ذلك أن المولى يجب عليه أن يعطي بحيث لو ما أعطى ظالم وذهب كثير من علمائنا في بحث الكلام وفي بحث الفقه هنا في بحث الوجوب الغير تعرضوا إلى ذلك أن الثواب ليس من باب الاستحقاق إنما الثواب تفضل من المولى على عبده فإنه لا يوجد حق للعبد على مولاه يدركه العقل يسمى إعطاء الثواب بل هذا تفضل نعم لما كتب على نفسه الرحمة ووعد العبد ووعد وصدر منه الوعد فخلف الوعد قبيح لا يصدر من المولى التفتي المطلب أما أنه في حد ذاته ما يستحق العبد شيء كيف يستحق العبد وهو كله لمولاه هو مملوك حقيقي جوارحه وأفعاله وكل ما يشاء هو بيد المولى نعم أن يعاقبه بلا سبب قد يقال هذا قبيح أما يعطيه الثواب لا تفتين استحقاق الثواب ثواب ومسألة العقوبة نعم قد يقال معاقبته مع أنه ما سوى شيء ما تمرد على المولى يعاقبه مع أنه ما تمرد عليه نعم قد يقال قبيح أما أن يعطيه الثواب فهو لا فإن الثواب لا يدرك العاقل استحقاقه بخلاف العقوبة فالعقوبة مرجوعها إلى حقل المولى على العبد لا حقل العبد على المولى فيدرك العقل هنا أن العبد متى ما تمرد دير بالك وخلع زي العبودية فقد سلب حقا من حقوق مولاه فيستحق العقوبة يعاقب أو لا يعاقب بيده، احنا ما ندري، ان شاء الله يعفو عننا ان شاء الله برحمته الواسعه وبلطفه، لكن العقد يستحق. فالبحث ها هنا في الحكم بالثواب من باب الانقياد، لانه تفضل ولم يعبر استحقاق الثواب، قد ثواب الحكم بالثواب لا الحكم باستحقاق الثواب، وفرق بين الاستحقاق للثواب والحكم بالثواب. إذن الشيخ الأعظم يقول ليس كلاهما يرتضعان من لبن واحد أيها الأخوان، ويظهر هذا المطلب من الشيخ. راجعوا كلام كلمات الشيخ الأعظم، كل رجع ثواب للتفضل، واضح. الشيخ الأعظم يقول لا يرتضعان من لبن واحد، لأن البحث في التجري بحث في استحقاق العقوبة، واستحقاق العقوبة يعني معناه أن هناك حق للمولى على عبده، فنبحث أين دائرة الحق، واضح. هل دائرة حق المولى تسع ما قطع المولى بأنه خلاف إرادته وفي الواقع هو محقق لإرادته أو لا؟ هذا بحث في حدود دائرة المولوية، واضح، ودائرة الحقية. ويقول الشيخ أنا بحسب عقلي القاصر الفاتر أنه لا أرى أن حق المولى يسع موارد ما لو قام العبد وحقق في الواقع غرض المولى ولم يخالف أغراضه، وإنما خالف التكليف المنجز من قطعين، فإن هذا كاشف عن قبح السريرة وخبث السريرة. وإلا لو قطع العبد بأن هذا عدو المولى فما قتله، فتبين أن هذا ولد المولى مما يتعلق الغرض للمولى أنه شنو يحفظه. يقول لي بعدين يا أيها المولى أنا قطعت إني أنا هذا عدوك أفوت أقتل، بس أنا ما قتلت، رحم الله والديك، زين سويت ما قتلته، واضح، ممكن أعطي جائزة لأنك حفظت العبد، حفظت الولد، وإن كان لو قتله فهو معذور، وهو يسوي بعد يتأسف لكنه معذور ما يقدر يعاقبه لأنه اتبع الحجة. بلي. تفضل حسب التفضل. إنزين. أما في باب الثواب فمرجع استحقاق الثواب بحسب حكم العقل إلى أن هناك حق للعبد على المولى، ولا نرى أن هناك حق للعبد على المولى يقتضي أنه لو لم يعطيه الثواب فإنه يكون ظالما للعبد. ولهذا الثواب لأجل الإنقياد ليس بإدراك عقلي، لأن العقل ما له علاقة بمسألة الاستحقاق، وإنما هذا من باب التفضل. والظاهر من أدلة التفضل والامتنان وإعطاء الثواب من المولى على عبده وأدلة الوعد تشمل موارد الإنقياد، وهو الإتيان بداعي المحبوبية، واضح، من أتى بالفعل بداعي المحبوبية فإنه بحسب الظاهر أن هذا مما يعطى الثواب، ولا علاقة بالاستحقاق بحسب إدراك العقل، ما له علاقة بمسألة الاسم الاستحقاق. أنت الآن لو عندك مولى عادي، خير مولى، المولى الجواد الذي لا ينقص من ملكه شيء ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، قيس بالموالي العقلائية العرفية، واحد مولى عرفي شوي كريم، إذا قام عبده وأتى بالفعل بداعي المحبوبية ألا يعطيه الثواب؟ ما يعطي ثواب؟ مولى كريم، قلت كريم، أنا احتملت أنه واجب وقمت أتى بداعي المحبوبية، يقول لا ما بعطيك شيء، ما يليق بك أيها الكريم. لو ذهب العبد وطرق باب المولى شيخنا وقال العبد لمولاه أنا عبد مطيع إليك، أتيت بالفعل هم تحركت ما كنت أدري بالواجب، يقول السيد الشهيد والسيد خوي، يقول هذا أقوى مصادق التحرك، تارة يقطع النوج ويتحرك خوفا من النار، واضح يتحرك. هذا يقول عبد، يقولون عبد ما قطع أن هذا تكليف للمولى يقدر يترك، لكن تكلف وأتعب نفسه وأجهده في الحر وقام بدفن هذا الذمي وتصبب عرقه وأتعب نفسه فذهب إلى المولى قال حبا إليك وداء وحولي وأتيت بالفعل بداعي فقط المحبوبية، ما عندي أي داعي لأنه ما خاف من العقوبة تعاقبني. ألا يعطيه الجواد الكريم شيئا من الثواب؟ عجيب غريب الكلام. إذن لا تصير بخيل شيخنا. إذن الكريم الجواد الذي لا ينقص من خزائنه شيء، لا يزيده كثرة العطاء، كيف لا يعطي ثوابا لعبد تحرك وليس له غرض إلا داعي المحبوبية؟ ما لي داعي حتى يخاف؟ إذا كان خايف من النار يقول ما بعطيك أنت خايف من النار، خايف من عقابي ما بعطيك، بس هذا ما تحرك إلا لداعي المحبوبية. هذا من أشد مراتب الإخلاص، واضح كما بحثت كما ذكر هذا في الجزء 47 عندما بحث مسألة الاحتياط في العباد في العبادة. هذا هو مقصود الشيخ العظيم. ليش حملت على الشيخ يا شيخ يوسف من ذاك البحث إلى الآن؟ واضح. إذن ما جبت لنا وجه صناعي، خلينا انتظرناكم شهرين لأن تأتوا بوجه صناعي لكي تدافعوا. هذا الوجه؟ خب. فإذن هذا هو المطلب الثاني، أنه الظاهر ترتب الثواب إذا أتى به بداء احتمال المطلوبية، لأنه انقياد وإطاعة حكمية. المطلب الثالث اتضح بعد. المطلب الثالث
المشكلة مو في الكرامة، المشكلة في مبنى في الحرمة، أنه يجب
مثلا
من باب التفاضل الثواب على
يهو. يعني ما يدعي الشيخ في الشبهة الوجوبية كلامنا الآن، قال لي حتى التحريمية أنا تركت بداعي المحبوبية. أنا مكان أقدر أتي ما أعاقب أنت، أنا احتملت أن أكل لحم الأرنب حرام مع أن طبيعي حب لحم الأرنب وأكله، لكن لا غرض لي يترك إلا أنه احتمل أن هذا أنت تركه محبوب إليك، أنه هذا ترى يضيع إرادتك، ولا محركية لي إلا أني أنا مو أخاف، أنا ما بتعاقبني، أنه ما أريد أخالف إرادتك، واضح، وأريد أن أحافظ على ما صاب غرضك. هذا قطعا من أوضح مصاريف الإخلاص. فحتى في شبه التحريم إذا ترك أيضا نفس الشيء نفس النكتة. المطلب الثالث، مطالب العرفانية. واحد معلق على حل مطلق وهذا مطلب عرفاني، هاي إشكال يعني. ما نفتهم إحنا العرفان هذا. الشيخ الأعظم يقول يا جمال عفوان ضارب فلحنا نبحث في المطلب، يقول نسأل نقول يقول الشيخ الحكم بالثواب هنا أي في الشبهة الوجوبية في مثالنا أولى من الحكم بالعقاب على ترك الاحتياط اللازم. ضربها الشيخ العظم اليوم. كيف يعني الشيخ؟ ايش تريد تقول؟ يقول لو فرضنا أن المكلف كان يجب عليه الاحتياط كما وارد العلم الإجمالي المنجس، فأنا أعلم أنه قطرة أن أحد الإناء مغصوب أو نجس، هاي في الشبهة الموضوعية، أو كنت أعلم بأنه أحد الفعلين محرم، إما سماع الموسيقى حرام أو خلف الوعد حرام، والعلم الإجمالي شنو؟ منجس، وهذا موارد الاحتياط اللازم، فخالف منجزية العلم الإجمالي وارتكب أحد الطرفين. رقب مو كلا الطرفين، لو كان لأنه لو ارتكب كلا الطرفين وقع في المعصية. الآن إحنا بنشبه بالتجري، فارتكب أحد الطرفين فقام وشرب الإناء الأول ترك صلاة الجمعة. مش دوخ نحن نطلع مثل الشمس. ترك صلاة الجمعة. الموسيقى ما بسمع. بس وعد ما أقدر ما أخلفه كله. أوعد خالف الوعد. فتبين أنه ما ارتكب المعصية. وأن المحرم هو الطرف الآخر الذي تركه. فهذا من مصادر شنو؟ التجري. أيهما أولى يا شيخ يوسف؟ الثواب على الانقياد في مسألتنا أو الحكم بالعقاب على المتجري التارك للاحتياط اللازم؟ أيهما أولى؟ فلو أنت سألوك أيهما أولى؟ أما أن نثيب من انقاد أو نعاقب من تجرى وترك الحجة المنجزة كالاحتياط اللازم. يقول الشيخ الأعظم الحكم بالثواب أولى من الحكم بالعقاب. وش اللي يقول؟ إذا قلتم بأن هذا يعاقب يا أيها المشهور القائلين بأن المتجري يعاقب من باب الأولوية أن المنقاد حصل ثواب، فإن الحكم بالثواب أولى من الحكم بالعقاب. ليش شيخنا الأعظم؟ ما هو وجه الأولوية يا شيخ يوسف؟ ليش الحكم بالثواب أولى من الحكم بالعقاب؟ خلنا نقرأ هذا المطلب. قال الثاني، كله دخل الشيخ كله في أسطر قليلة. قال الثاني، وش موضوع الثاني؟ الاحتياط في الشبهات الوجوبية، وهي قع في مقامين. الشيخ ما يقول في قع في مقامين، أنت تفهمها بعد. مقام الأول التوصليات، بعدين يجي التعبديات. بيتكلم يقول هذا كله في غير العبادة. فنحن من الحين قلناها لكم، هذا البحث الآن في التوصليات، دفن الميت. لا إشكال، هي المطلب الأول، في رجحان الاحتياط بالفعلي، بحثنا في الفعل التوصلي في الواجبات التوصلية، حتى فيما احتمل كراهته. ليش قال حتى؟ لأنه قد يتوهم أن فيما المكروه دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. بينا البحث، انتهى المطلب الأول. المطلب الثاني، والظاهر ترتب الثواب عليه على الفعل إذا أتى به لدى احتمال المحبوبية. ليش؟ لأنه انقياد وإطاعة حكمية. تم المطلب الثاني.
ما ذكر
التفضل يعني هذا وش النكتة في ثواب الانقياد؟ ما هي النكتة؟ احنا قلنا النكتة هي التفضل. الثواب مبني على التفضل. نقول يستحق الثواب لأنه انقياد. إذن ليش يستحق المنقاد الثواب؟ يرجع السؤال. لا ما له علاقة بالعقل. الثواب من باب التفضل. قال والحكم، هاي المطلب الثالث، والحكم بالثواب هنا يعني من باب الانقياد أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم كموارد العلم الإجمال. خب لو لم يقع في المعصية بلا إشكال، ولا لو يقع في المعصية صار معصية بعد كلامنا في التجري، بناء على أنها في حكم المعصية، وإلا بناء على كلامنا ما في عقاب. واضح؟ بناء على من يقول أن التجري في حكم المعصية يستحق العقوبة، وإن لم تكن معصية حقيقية، لأن المعصية الحقيقية كون الفعل المأتي به مخالف للمأمور به، وهذا التجري ما خالف المأمور به فهو مو معصية، ولكن في حكم المعصية من حيث العقوبة. قال بناء على أنها في حكم المعصية وإن لم يفعل محرما واقعيا. وش وجه الأولوية؟ يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.